بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله هدى وموعظة وبشرى للمؤمنين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ننتقل للآيات التي معنا وهي تحدثنا عنها، وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا أيها الإخوة هو ذكر لحال المؤمنين الذين استقاموا على طريق الله الحق وتركوا الشيطان ووسوسته، هذا جزاؤهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بين الله صفات أهل الجنة وكيف حالهم، وهم ينعمون بتلك النعمة العظيمة، نعمة الجنة ونعيمها وما فيها من خير ولذة وسرور. يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزع الغل منهم قبل أن يدخلوا الجنة، في القنطرة التي يجتمع فيها المؤمنون قبل أن يؤذن لهم في الجنة إلى الجنة، فينزع الله عز وجل من قلوبهم تلك الضغائن والحسد والبغضاء والغيرة التي تكون بين النساء، كل ذلك تصفو منه القلوب لأنه من عمل الشيطان، ولا يمكن لعمل الشيطان أن يدخل الجنة أبدا. كل عمل من عمل الشيطان في النفوس لا يمكن أن يدخل الجنة، فأذن الله لصفاء قلوبهم حتى أيضا ينعموا بنعيم الإنسان. يا أخواني، مهما كان في غاية نعيم، إذا لم يصفو قلبه لا يشعر بهذه اللذة والسرور. وهذا في مثل حاله للدنيا. الدنيا ذلك الرجل الذي يملك قصرا منيفا وعظيما وحدائق الناء، لا يمكن أن ينعم به إذا لم يكن صدره وقلبه في صفاء وراحة نفسية وسعادة من ربه بطاعته. ثم يبين الله عز وجل ما يستحضرونه من النعمة كما ذكرت لكم، وهي قوله: قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علموا أن ما هم فيه من الله وحده، حتى لم ينسبوا ذلك إلى أعمالهم، لم يقولوا هذا بأعمالنا، لأنهم رأوا وعلموا أن أعمالهم لا شيء ولا تساوي ذرة في ميزان هذا النعيم العظيم المقيم. ثم قال: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الآية أيها الإخوة يجب أن نستحضرها الآن فيما نحن فيه من نعمة الهداية والتوفيق والسعادة لدين الله عز وجل، والذي حرمه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. قال الله عز وجل عنهم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما معنى جاءت رسلنا بالحق؟ وما مناسبته لذكر الجنة هنا؟ تتضمن معنيين. المعنى الأول أنهم عرفوا وأيقنوا وأقروا بأن ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الله وتوحيد الله وعبادة الله والدعوة إلى عبادة الله هو الحق. قالوا هنا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهو الدين الذي أوصلنا به الله تعالى إلى هذه الجنة. والمعنى الثاني: لقد جاءت رسلنا بالحق فيما وعدونا به، فيما وعدونا به من الجنة، وأنكم سترون وستنعمون وستجدون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم أهل الجنة بأحاديث كثيرة. فهذه الآية تشتمل المعنيين. ثم قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودوا نداء إيش؟ نودوا نداء كرامة وضيافة، كأنه قال: تفضلوا لمقامكم الكريم. فالنداء هنا نداء إلهي كريم من رب كريم عظيم لطيف رحيم إلى عباد مكرمون مؤمنون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. لماذا قال أورثتموها ولم يقل أن تلكم الجنة أدخلتموها أو جوزيتم بها، لماذا عبر هنا بأورثتم؟ نعم جيد، هذا معنى أنهم أورثوها بعد أن كتبها الله لآدم ثم خرج منها فورثوها أبناؤه هو وأبناؤه بعد ذلك، هذا معنى. نعم لكن ليس مقعد الجنة وريثا للمقعد النار. سم ها؟ تمليك جيد طيب، هذا معنى لطيف. نعم نعم، يعني نحن نمثل بمثال الدنيا. الآن الإنسان إذا ورث مال من أبيه وهذا المال مال عظيم، هل ورثه بتعب؟ ما له تعب. هل ورثه بجزاء عمله، يعني عمل شهور حتى نال؟ لا أبدا، ناله وهو نائم، يعني أتاه هذا المال في بيته من غير تعب ولا عمل، من غير تعب ولا عمل. فكأن الله تعالى يقول أورثتموها، يعني أعطيتموها ليس مقابل تعب ولا عمل، يعني حتى عملكم ليس هو جزاء لهذا، ليس هذا جزاء العمل. قال الله عز وجل بما كنتم تعملون، هذا العمل ليس هو الجزاء وإنما هو سبب إن كان تقيا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت لكم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا رسول إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإشارة هنا إلى أنكم ستنالون الجنة بغير تعب ولا مقابل عمل، لأن العمل الذي تستحق هذه الجنة لا يطيقه أحد ولا يمكن أن تأتون به كما ينبغي. يكرم الله تعالى عباده المؤمنين، ونسأله تعالى يجعلنا جميعا من المكرمين بهذه الجنة بغير تعب ولا جهد عظيم مقابل هذه الجنة. قال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا الحق. هذا من تمام الإكرام لأهل الجنة وتمام الإهانة والتعذيب لأهل النار. ينادي أهل الجنة النار، والله أعلم كيف ينادونهم، بين الجنة والنار مفازات مسافات بعيدة لا شك، لأن السماوات وسعت والجنة وسعت السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فكيف ينادونهم؟ بأمر الله تعالى ينادونهم ويسمعون ويستمعون. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الجنة، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأجاب أهل النار قالوا نعم، أقروا نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النار بسبب التكذيب والكفر. ثم يأتي هنا المؤذن بينهما ليفصل الفصل التام الذي فيه قضاء لأهل الجنة بالنعيم التام، وقضاء على أهل النار بالعذاب الدائم التام بسبب ظلمهم. والظلم هو التجاوز، الظلم هو التجاوز عما أمر الله عز وجل وأمر به. قال الله في صفات هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، طيب أين عملهم؟ هم في أصلهم على الكفر، وزادوا على ذلك بصدهم عن سبيل الله عياذا بالله. وهذا يؤكد ويبين أن من أعظم أعمال أهل النار الصد عن سبيل الله. فإذا رأيت إنسانا يصد عن سبيل الله فهو أعظم من الكافر بكفره، لأن الكافر بكفره على نفسه، لكن الذي يصد عن سبيل الله تجاوز وتعدى على أمر الله وعلى عباد الله فصرفهم عن طاعة الله. ويبغونها عوجا، لاحظ أيها الإخوة، قال الذين يصدون، والتعبير بالمضارع ما قال الذين صدوا، لأن الحديث هنا عن أهل الجنة والنار. لماذا عبر بالمضارع؟ من يأتي لي بالسر والله أعلم في التعبير بالمضارع مع أن الحديث بين أهل الجنة والنار؟ ما قال الذين صدوا عن سبيل الله، قال الذين يصدون، فعل مضارع، وفعل مضارع يفيد الاستمرار. لأن الحديث والخطاب لمن في الأصل؟ للمشركين، مشرك قريش الذين تمثلوا بهذه الصفة تماما، فصدوا عباد الله عز وجل عن دين الله وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فكأنها الآية تشير إليهم هم وأنهم أهل النار بصدهم، وهذا مبالغة وزيادة في الاستنكار عليهم وتوبيخهم وتهديدهم بالعذاب إن أقاموا على هذا العمل. قال الله ويبغونها عوجا. لاحظوا كلمة يبغون، البغي ما يبغي، يعني لو قلت أبغي كذا فهو يتطلع ويرجو ويحب العوج، أعوذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد، فهنا قال ويبغي، فهم يبغون ويريدون أن تكون عوجا. ويبغونها، ما هي سبيل الله؟ لأن الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، يعوجون بالناس في طرق غير طريق الله المستقيم، وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة كافرون. وهذا وصف متمثل في المشركين من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله، يعني انتقل الحديث أو استمر الحديث في حال أهل الجنة والنار وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب، حاجز. وذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بينهما إيش؟ سور، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فبينهما حجاب. ما هذا الحجاب؟ الله تعالى أعلم به. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي بعلاماتهم. وعلى الأعراف رجال، ما هي الأعراف؟ الأعراف في اللغة جمع عرف، وهو ما ارتفع من الشيء، ولذلك يقال عرف الفرس وهو شعره الذي على رقبته، وعرف الديك وهو أيضا ما فوق رأسه. فالعرف مرتفع، فهو هنا منطقة أو مكان مرتفع بين الجنة والنار، مكان مرتفع. هذا المكان من يكون فيه؟ قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من هم هؤلاء الرجال؟ هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافا واسعا. خلاصته أن عامة أقوال السلف أن أصحاب الأعراف، رجال الأعراف، هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يؤذن لهم برحمة الله أن يدخلوا الجنة ولا بعقابه فيدخل النار يطهر. فهم ما زالوا في مرحلة الانتظار، ولذلك قال لم يدخلوها، أي الجنة، وهم يطمعون أن يدخلوها، يطمعون أن يدخلوها. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذين على هؤلاء، على هذه الأعراف، هم من كانوا في منزلة عالية يشهدهم الله على أهل الجنة وعلى أهل النار. من هم؟ الأنبياء وأهل الجهاد، مجاهدون. والدليل على ذلك، استدلوا على ذلك بكلمة في الآية، ما هي؟ لا، رجال. فقالوا أن التصريح بكلمة رجال يدل على أن هذه المنزلة أو هذا المكان لأناس أو لصفة ليس فيهم نساء، والصفة التي ليس فيها النساء في الأصل هي النبوة والجهاد، لأن ليس على النساء جهاد. فالله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. وإن كان الحديث عن تخصيص الرجال هنا ليس على إطلاقه، لأنه قد يعم النساء، قد يعم النساء، لكن ذكر تغليبا الرجال. الحقيقة يعني لم أستطع أن أجد يعني دليلا وظاهرا في الترجيح بين المعنيين، كل منهما له قول، خصوصا يتهيب الإنسان أن يخالف يعني ما جاء عن السلف غالبا، يعني غالب ما جاء عن السلف في المعنى الأول، وإلا فالمعنى الثاني دال له دلالات في الآية، وهي أنهم قولهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، هذا شهادة وحكم. وهؤلاء إذا كانوا بين يعني إذا كانوا استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم في موضع من انشغال بأنفسهم، لم يكونوا بشغل بحال أهل النار في سؤالهم وتبكيتهم ونحو ذلك، لكن الله تعالى علم بالصواب. قال الله عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا رأوا أهل النار صرفت، لم يقولوا صرفوا، لاحظ كلمة صرفت، يعني إذا التفتوا فجأة على اليسار على شمالهم أو أبصارهم تلقاء، يعني وإذا صرفت أبصارهم تلقاء جهة أهل النار، وهو إلا فهم لا يريدون الانصراف لا شك. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار بعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا اجتماعكم وتحزبكم وكفركم بأنبيائكم وما كنتم تستكبرون، لاحظ كلمة الاستكبار هنا أيضا جاءت في سياق اتصال ذكر استكبار إبليس، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم أنهم لا ينالهم الله برحمة، قيل لهم ادخلوا الجنة أو نقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار، ما زال المحاجة هنا بين أهل النار وأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حين يعطشون فلا يشربون إلا الحميم فيزدادون به عطشا وعذابا، وحين لا يجدون ما يأكلون فلا يأكلون إلا صديد أهل النار عياذا بالله، ينادون أهل الجنة من أقربائهم، حتى ورد أن الرجل ينادي صاحبه في الجنة يا فلان أسقني ماء فقد احترقت، فيقول له قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين، هذا وعد صادق من الله عز وجل. ثم ذكر صفاتهم أيضا، انظر أيها الإخوة لتخويف هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وتحذيرا لهم أنكم إذا دمتم استمررتم على ما أنتم عليه فإن هذا حالكم في النار، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا عياذا بالله، يعني دينهم لهو ولعب حسب ما استهوته أنفسهم وأرادته أهواءهم، لهوا ولعب ما يوافق أهواءهم، هذا دينهم، دينهم هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما أحب يأتي من حلال أو حرام، وغرتهم الحياة الدنيا، يشغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة، وكان همهم جمع هذه الدنيا والتفاخر بها والتكاثر من أموالها وقصورها ونسيان أمر الآخرة، هذا حال أهل النار. فاليوم قال الله ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون عياذا بالله. والله إن هذه الكلمة ليخشعر من القلب والجسد أيها الإخوة. قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقد جاءت هذه الآية في كثير من القرآن، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا في الدنيا، وسيكون حالهم في الآخرة أن الله ينساهم، وليس نسيانهم أن الله لا يعلم عن حالهم وإنما يتركهم، مثل ما يقول انسوا يا رجال ولله المثل الأعلى، اتركوا. ونسيانهم هنا إذلال واحتقار لا يؤبه بهم ولا ينظر إلى صراخهم ولا إلى عويلهم ولا إلى ندائهم عياذا بالله. وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال الله عز وجل إقرارا لهم بأن هذا من عند أنفسهم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. كلمة فصلناه هنا تكررت في السورة كما ذكرت لكم، دلك على أن غرض السورة هي محاجة الكافرين ودمغ أقوالهم وتكذيبهم وإظهار الحق لهم تماما، ليس لهم حجة، دمغ الباطل بهذه الحجج، على علم بما يصلح الناس وبما يحتاجون في حياتهم، على علم هدى أي هذا القرآن ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله يجعل هذا القرآن لنا علما وهدى ورحمة. فانظروا أيها الإخوة أن الله عز وجل يبين أن هذا القرآن هو سبيل العلم وهو سبيل الهداية وهو سبيل الرحمة لمن أراد الرحمة. وهذا الذي يدعونا إخوان الكرام أن نرتبط بكتاب الله حتى نسلك طريق الله عز وجل على الوجه الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما هو هل ينظرون إلا تأويل ماذا؟ يوم القيامة، يعني وقوع التأويل هنا الوقوع، يوم يأتي وقوعه تأويله أي وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل وغفلوا عنه وكذبوا به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. يريدون أن يتعلقون بالقش بأي سبب للنجاة فلا يجدون، أو فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل هذه الآية يا إخوة هي في انتهاء الأمر مع الكافرين، وأنه لا حجة لهم، فقد أبان الله لهم السبيل وبين لهم الحق، فصل لهم بعلم وهداهم لهذا القرآن وأعطاهم كل ما يحتاجونه من بيان، لكنهم خسروا بتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. طيب نكمل الحديث درس الذي بعده، وهو قول الله عز وجل لعلنا نسمعها من أخينا الآيات، لأنها آيات تذكرنا بربنا وآياته وعظمته وتزيدنا إيمانا ومعرفة به سبحانه وتعالى. إن ربكم الله. يذكرنا الله عز وجل فيها ويذكر المخاطبين في هذه السورة ابتداء بمعرفتهم لربهم الذي أمروا به أن أمروا أن يعبدوه. وهذا يجرنا الحديث إلى مناسبة هذه الآيات في سياق السورة. ما هي مناسبة هذه الآيات بعد ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ومحاجة أهل الجنة لأهل النار ومحاجة أهل النار لأهل الجنة، ثم بعد ذلك مباشرة يبتدئ السياق مستأنفا، يعود السياق مستأنفا إلى ذكر التذكير بآيات الله عز وجل. ما الغرض منها في سياق الحديث مع المشركين ومخاطبتهم ومحاجتهم والصراع بين الحق والباطل؟ من يذكر لي المناسبة؟ نعم، طيب، هنا في للمؤمنين بزيادة الإيمان وللكافرين، نعم،
كان السياق السابق عن الجنة والنار ذكر من الدلالة على وحدانية الله ما يدلهم على عبادة الله وأن من عصاه استحق العذاب.
نعم، هو لما كان السياق في أول الحديث في أول السورة كله في ذكر الطريق الحق والطريق الحق والباطل ودلائل الحق ودلائل الباطل، ولهذا تذكر السورة صفات الكافرين كثيرا كما ذكرنا لكم، وتذكر السورة أيضا صفات طريق الحق والإيمان والهدايات في هذا الطريق كثيرا، يعني كأن السورة تمثل طريقا مستقيما، فتذكر البصائر والدلائل لأهل الحق وأيضا للمنحرفين عنه، كل ذلك تفصيل كما قال الله كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون والقوم يعلمون. فالله عز وجل هنا يريد لنا أن نبصر طريقه. فهذه حقيقة السورة باختصار يمكن أن نقول أنها تشرح سورة الفاتحة، تشرح سورة كلها، تشرح سورة الفاتحة شرحا مستفيضا. ولهذه السورة حقيقة يعني عظيم المقصد من حيث هذا المعنى العظيم الذي تقصده، وهي الدلالة على طريق الله الحق وبيان طريق طريق المنحرفين عنه، وهو الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاءت هذه السورة كذلك نفصل الآيات، فصلناه على علم، فهي كأنها تفسير لسورة الفاتحة. قال الله عز وجل إن ربكم الله، فالحديث هنا عام لبني آدم من المؤمنين والكافرين. ولاحظوا افتتاح الآية بقول إن تأكيد ربكم الله، فالذي رباكم وخلقكم وأنشأكم ورزقكم المتصرف فيكم النافع الضار الذي بيده الأمر خلق والأمر هو الله، فلماذا لا تعبدونه حق عبادته؟ من هو الله؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهو ذكر هنا إشعارا بعظمته وعظمة خلقه، فهو خلق السماوات والأرض، فإذا كان هو الخالق لهذه السماوات والأرض وخالق لمن فيها فهو المستحق للعبادة حقا، والذي بيده الأمر كله، عقاب الكافرين بيده وجزاء ونعيم المؤمنين بيده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في هذه الآية قوله ألا له الخلق والأمر التصرف التام، كأن غرض السورة تبين عظمة الله، كانت تقول يا أيها الكافرون تأملوا ما أنتم فيه من تكذيب وانظروا عظمة ربكم، عظمة الله عز وجل في خلقه، القادر عليكم الذي بيده كل شيء، خلقكم وأمره سبحانه وتعالى فيكم في ستة أيام. وذكر ستة أيام بخلق الله عز وجل كثيرا للإشارة إلى إبداع سبحانه وتعالى، إبداع خلقه وإحكامه سبحانه وتعالى، وأنه خلقه سبحانه وتعالى خلقا محكما في كل ما يحتاجه الخلق من مصالح في هذا الخلق. كان يقول هذه السماوات وهذه الأرض التي خلقها الله عز وجل مسخرة لكم، ولهذا قال بعد ذلك ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، إشارة إلى عظمته سبحانه وتعالى واستغنائه عن المخلوقات، استغنائه عن المخلوقات. في هذه الآيات التي تأتي أو التي ترد في مثل هذه الآية في قول الخلق السماوات ثم إشارة إلى خلق ثم إشارة إلى استوائه على عرشه، الغرض منها بيان استغنائه سبحانه وتعالى وعظمته وكماله سبحانه وتعالى وسيادته لهذا الخلق. فإذا كان هو خلقها ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، فمن يستطيع أن يخالف أمره أو يتكبر أو يتجبر أو يعاند؟ قال الله عز وجل يغشي الليل النهار، الغشاء والتغطية، غشاء هي غطاء. فما معنى يغشي الليل النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار ثم يدخل النهار في الليل، يغشي الليل النهار اطلبه حثيثا. فقدم هنا غشاوة الليل النهار، فالليل هو الأصل، الليل هو الأصل، فإذا أتى النهار وانتهت آيته غشاه الليل، غطاه الليل. ثم قال يطلبه حثيثا، يعني مستمرا لا يتوقف إلى أن يأذن الله عز وجل لخلقه بما يشاء. فهو إشارة إلى هذه السنة الإلهية الثابتة الدائمة في هذا الخلق، وهي إشعار أن تتفكروا في هذا الخلق الذي جعله الله من ليل أو نهار في هذه الأرض وهذا الكون. فإذا تفكرتم بذلك عرفتم أن لهذا الكون وهذا الخلق وهذا التنوع وهذا التحول له خالق، لا يمكن أن يكون هذا التغير إلا بخالق، فهو للإشارة لخلق الله عز وجل. قال الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم، أي جميع الأفلاك مسخرات بأمره. أين تذهبون؟ إذا كانت الشمس بعظمتها والقمر، الشمس بوهجها ونورها والقمر بضيائه والنجوم بأنواعها وأجرامها وأفلاكها ومجراتها، كلها مسخرات بأمره، بأمره سبحانه وتعالى. فمن لكم غير الله عز وجل؟ انظروا كل الآية تعيد الإنسان إلى ربه كأنها تذكره وتعظه وتعرفه وتبصره وتفصل له الآيات لعله يرجع إلى ربه. ثم قال الله ألا له الخلق والأمر، صدق ربنا عز وجل. كل مخلوق فالله خالقه، وكل أمر فهو من الله. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ويعطينا يقينا وطمأنينة أن كل الأمر الذي يحصل لنا ويحصل للعالم كله بأمر الله. ألا له الخلق، كل الخلق هؤلاء له، يتصرف فيهم حيث يشاء، وله الأمر، يأمرهم بما يشاء ويأمر لهم بما يشاء. فهو يأمرهم بشرعه ويأمر لهم بعطائه ويأمر سبحانه وتعالى بنعيمهم وعذابهم وعقابهم. ماذا بقي؟ ليس للبشر شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تبارك الله، تقدس سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، رب العالمين، هو مصلحهم وهو مربيهم وهو سيدهم وهو الذي بيده أمرهم سبحانه وتعالى. تبارك الله ورب العالمين، ما أعظم هذا الختام في هذه الآية العظيمة التي فيها تذكير وتحريك للفطر السليمة المؤمنة بالعودة إلى ربها. ولهذا أيها الإخوة الفضلاء ينبغي أن نكثر من قراءة الآيات التي فيها تذكير بآيات الله عز وجل، فإنها أعظم ما يزيد الإيمان. آيات التي فيها ذكر الله وعظمته وخلقه وآياته هي من أعظم ما يزيد الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما أعظم يا إخوان الكرام أن الإنسان يقف مع هذه الآية، يقف ويتبصر ويتدبر، يعرف معنى قول الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم يتفكر في هذا الخلق كله وما فيه، كل ما فيها في السماوات وفي الأرض من خلائق وعظمة الله عز وجل في ذلك، ويتفكر في استواء الله على عرشه دال على عظمته وسلطانه واستغنائه سبحانه وتعالى عن الخلق. وكل آية يقف معها والله سيزيده ذلك إيمانا ويقينا وتعظيما لله. وهذا هو صلب الطريق المستقيم، ركنه أساسه لمن أراد أن يعتصم به. ولهذا لما كان القضية في الصراع بين الحق والباطل ذكر الله عز وجل السلاح النافذ القوي لأهل الإيمان والعلامات الدالة لهم ليستقيموا على الحق. قال الله عز وجل في آية عظيمة يا أخوان نريد أن نقف معها وقفة، قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما علاقة هذه الآية التي بعدها؟ علاقتها لما بين الله عز وجل لنا عظمته وخلقه وأن له الأمر، كل الأمر له سبحانه وتعالى والتصرف له النافذ. ماذا يستوجب هذا؟ إذا علمنا أن له الخلق كله وشؤونهم وإصلاحهم وتصرفهم به عنده وله الأمر سبحانه وتعالى كله، ماذا يستوجب؟ أن ندعوه ونتوجه إليه إذا احتجنا أمر، أن ندعوه ونتضرع إليه وأن نتوجه إليه بقلوبنا ووجوهنا سبحانه وتعالى ودعائنا الصادق تضرع. إنه لا يحب المعتدين، ما مناسبة قوله إنه لا يحب المعتدين؟ نعم، طيب هنا الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهل المقصود الاعتداء في الدعاء؟ هذا وارد بس ليس هذا المقصود في الآية مباشرة والله أعلم. ابن عباس دقيق الفهم في هذا. نعم، طيب احنا قلنا هذا معنى لكن أيضا في معنى آخر مقصود وعظيم. نعم، جيد، يشتمل ولا إن الله لا يحب المعتدين الذين يدعون غير الله ويلتجئون إلى غير الله. إذا علموا أن هذا ربهم وأن هذا أن الله هو خالقهم وأن له الأمر والخلق والأمر سبحانه وتعالى ثم يتوجهون بالدعاء إلى غيره، أليس هم معتدون؟ إيه وربي والله إنهم لمعتدون. كيف يعلم الإنسان أن هذا ربه ثم يلتجئ إلى غيره وأن هذا بيده الأمر ثم يتجه في الأمر إلى غيره؟ وهذا يؤكد لنا الإنسان إذا كانت له حاجة أين يتجه؟ كان يتجه إلى فلان وفلان مباشرة من قبل أن يلتجئ إلى ربه الدعاء والتضرع فيسخر الله له عبادة، فهذا محك الإيمان. هذا معنى. وذاق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى قال إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره، ورد عن هذا عن مجاهد وغيره من السلف. وأيضا معنى آخر في المعتدين ما هو؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الناس كما ذكرت لكم طائفتان، طائفة مؤمنة مصدقة راغبة إلى الله وطائفة مكذبة معتدية على أمر الله عز وجل، مخالفة لأمره ومستكبرة، مستكبرة يعني المكذبة. إذن هذه الآيات تشمل طائفتين: الطائفة المؤمنة الذين خاطبهم وقالوا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والطائفة المكذبة بقول إن الله لا يحب، إنه لا يحب المعتدين المكذبين المعاندين المستكبرين. ومثل هذه الآية آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهي الآية نفسها، فهي الآية نفسها في أنها ذكرت الداعين وذكرت المستكبرين. وهذه الآية يا أخوان الكرام والتي بعدها وهي قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإصلاح الذي أراده الله هنا؟ أحسنت، هذا واحد. يعني إصلاح الذي أراده الله بهذه الأرض هو ما أقام الله تعالى فيه الخلق لأجله وهو العبادة. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقيمون أمر الله. فأعظم الإصلاح المقصود هنا هو الصلاح المعنوي بعبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده، وأيضا الصلاح الحسي. الله عز وجل أراد في هذا الخلق كله صلاحا حسيا، فلا يجوز الاعتداء ولا سفك الدماء ولا التعدي على الأموال ولا تغيير خلق الله. وكل اعتداء وإفساد، كل إفساد داخل في ذلك. فالله عز وجل يقول: لا تفسدوا. الله عز وجل خلق الخلق في 6 أيام هيئها لكم لتعبدوا الله عز وجل فيها. قال: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قال أيضا مرة أخرى: وادعوه خوفا وطمعا. لاحظ الآية تكررت بمعنى آخر وبعكس الأولى. الأولى قال: ادعوا ربكم إنه لا يحب المعتدين، وهنا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآيتان تؤكدان ما الواجب على عباد الله عز وجل أن يفعله، أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء، وأن يحذروا الاعتداء والإفساد. ما الفرق بين الاعتداء والإفساد؟ الاعتداء، الإفساد عام وكذلك الاعتداء، لكن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أعم من ذلك. لكن الاعتداء هو اعتداء على الله بحقه في عبادة غيره، واعتداء على عباد الله عز وجل. هذه الآيتان، هاتان الآيتان أيها الإخوة، اسمحوا لنا أن نقف معها وقفة تأمل وتبصر في الأحداث التي تجري اليوم. والله أيها الإخوة إن هذه الآية كأنها تتنزل علينا اليوم. أيها ربي، ألستم تشاهدون الاعتداء السافر على إخواننا في عدد من بأرض الله عز وجل؟ يخبرنا ربنا أنه لا يحب المعتدين. كأن هذا إشارة لمن؟ لماذا؟ فإذا كان لا يحب المعتدين فما هو جزاؤهم؟ ليس لهم جزاء إلا العقاب بين الله عز وجل. لكن الله عز وجل يقول لنا ويرشدنا إلى حل أمثل وسلاح أقوى قوي نافذ في مثل هذه الحالة التي نعيشها، وهي أن ندعو الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا خفية. يا إخواني الكرام، والله إنما نحن اليوم فيه ابتلاء من الله عز وجل لنا قبل إخواننا. أرجو أن ترعوا أسمعكم لهذه الكلمة: الذي يحدث في فلسطين والذي يحدث في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، والله إنه ابتلاء لنا قبل إخواننا أو مع إخواننا. كيف ذلك؟ هل نحن صادقون في توجهنا إلى ربنا وشعورنا بحال إخواننا في الله إخواننا في الله عز وجل، في ذات في الله عز وجل، في دين الله تعالى. إن كنا صادقين فأين دورنا؟ أين واجبنا؟ نحن أنجانا الله، لكننا والله في ابتلاء. دورنا أيها الأخوة أن نتوجه إلى الله صادقين، وأن نتضرع إليه مخبتين. هنا في هذه الآية قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أخواني والله إذا لم نستشعر في مثل هذه الأوقات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيل المسلم المسلم، مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا لم نشعر بها صدقا هذه الأيام فمتى نشعر؟ إذا لم نستحضر حاجتنا إلى ربنا لأمتنا الآن فمتى نستحضر؟ إذا لم نصدق ربنا عز وجل في دعائنا ونلح ونضطر اضطرارا، ليس فقط دعوة. يا إخواني الكرام، لو أن إنسانا، اسمحوا لي أن أمثل بواقع نعيشه، لو أن إنسان مريض جدا مريض، ماذا سيكون دعاؤه لربه؟ هل دعاؤه كمثل الصحيح؟ لا، سيتعلق بربه سبحانه وتعالى تعلق الضعيف المسكين الذليل بين يدي الغني الكريم العظيم سبحانه، سيتضرع إلى الله ويلح ويبكي. هذا هو الصدق، هذا هو التضرع، هذا هو الإيمان والدعوة والدعاء والعبادة حقيقية إن كنا صادقين. يا أخواني الكرام، هذا المحك الذي فيه تقيس إيمانك قوة وضعفا، صدقوني أن هذا هو المحك في محبتك لدينك وغيرتك لإخوانك وانتمائك وولائك لهؤلاء المؤمنين المستضعفين. هذا والله المحك، محك مقياس. إن كنت والله يعني تدعو لهم دعاء عابرا أو ربما تنساهم كثيرا، فاعلم أنك ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان حقا. لأن الإنسان إذا لم يكن حي بشعوره بدينه بماذا يشعر؟ بدنياه؟ أخواني الكرام، في هذه الأوقات والله إننا بحاجة إلى أن نلجأ إلى الله، إي وربي أكثر من حاجة سبقت. في هذه الأيام قبل أن نبتلى ولا يعصمنا من عقوبة الله إلا لجوءنا إلى الله عز وجل ونصرنا له، إن تنصر الله ينصركم. لننصر الله عز وجل بالتجاء إليه. الله عز وجل يا إخواني ما يكتب هذا البلاء على الأمة إلا لتلتجئ إليه، ما يكتب هذه المحنة على أمة الإسلام إلا لترجع إليه. فهل نرجع يا أخواني؟ نحن في هذه البلاد التي أكرمنا الله بالأمن والنعمة والرخاء والخير كله والإيمان، والله إن واجبنا أعظم من غيرنا. نحن في هذه البلاد أكرمنا الله بالدين والإيمان والأمن والنعمة وكل شيء، فما أعظم واجبنا؟ قرأت آية فتعجبت منها كثيرا، والله يا أخواني ما مللت من تأملها، تبين واقعنا كأنها تختصر الواقع بثلاث كلمات. تأملوها أرجوكم واقرؤوها جيدا مستحضرين الواقع. يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم إيش؟ ويكشف السوء، ويكشف السوء، ثم ماذا؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. ثلاث كلمات. نزلوا هذه الآيات على واقع المسلمين. هل مر بالأمة حالة اضطرار ومحن و تسلط وإذلال أعظم مما نحن فيه؟ ما أظن، ما مر على أمة الإسلام على تسلط من أعداء الله عز وجل وذلة وضعف واضطرار واستضعاف مثل ما نحن فيه. هذا الواقع يحتاج منا شيء واحد فقط من ربنا، يحتاج ربنا منا في هذه الحالة أمر واحد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل دعوناه؟ إذا دعاه، فقال يجيب المضطر، قال إذا دعاه. فنحن مضطرون يا إخواني، مضطرون أن يكشف الله ما بالأمة من بلاء ومحنة وشر. ثم قال في عبارة بليغة عظيمة دقيقة: ويكشف السوء. لم يقل يزيل السوء، قال يكشف. ماذا يشمل قول يكشف السوء؟ تأملوا هذا جيدا. من كشف الله للسوء أن يكشف الله عورات المفسدين وأهل السوء والفساد، يكشفهم، يكشف فسادهم وطغيانهم وما أحدثوه في عباد الله عز وجل. شوف الطريق بينه الله بثلاث آيات، بثلاث جمل: مضطرون أنتم، اصدقوا الله فسيكشف السوء ثم يجعلكم خلفاء الأرض. والله يا أخواني إني بحاجة، أعظم الحاجة إلى أن نلجأ إلى الله وأن نصدق الله وأن ندعو الله ليل نهار في سجودنا وأوقات إجابتنا، وأن نستنصر بأمر بطائفتين، نستنصر بطائفتين فإنهما أحرى بالإجابة: ضعفاؤنا الصغار والكبار. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الصغار الأبرياء الأطهار الذين هم على الفطرة يا أخواني، لا نحتقر دعواتهم، لا نحتقر دعائهم. هؤلاء الصغار أبناؤنا الأطهار الذين نشأوا على التوحيد، يا إخواني لا نحتقر دعواتهم، والله إن لدعوتهم في السماء مكان. قلوب طاهرة، قلوب صافية على الفطرة، عرفوا الله، لم يعصوا الله. يجب أن نستنصر، نستنجد بهم في هذا الحال بأن يدعو الله عز وجل. كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، فلا يربي أبناءه على الدعاء والصدق إلى الله. أنت إذا أصابك أمر حتى في دنياك أطلب من أبنائك أن يدعون لك، وكبارك. عجائزنا يا إخواني الكرام، تلك العجائز والكبار الذين شابوا في الإسلام، خدمتهم وعملهم في الإسلام سنوات، لهم عند الله مقام. إن الله لا يستحي من ذي الشيبة المسلم. نطلب منهم ونلح عليهم بأن يدعو الله عز وجل، ونبين لهم الواقع، نبين لهم ماذا يحصل. حتى صغارنا يا أخوان نقول يحصل كذا ويحصل كذا، نبين لهم الباطل كيف يعمل، ونبين لهم حال المسلمين كيف هم. فالصغير يا أخواني ترى عنده من الفطرة وعنده من العاطفة ما لا يكون في عند غيره، والكبير كذلك عنده من الصدق والتضرع. والله يا أخواني إن نرى من عجائزنا شيء ما نراه في أنفسنا، إيه ربي، من الصدق والتضرع إلى الله، خصوصا هم أهل قيام الليل. فما أحرانا يا أخواني، وإن كنت أطلت في هذه الآية إلا أنها آية تستوجب منا أن نقف معها وقفة عمل لا وقفة علم فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا